أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المرة الثانية التي نلتقي فيها إن شاء الله تعالى مع مادة مقارنة الأديان. التقيت معكم في محاضرتين متتابعتين قبل شهر، وفي ترتيب كان المفروض على 15 يوما، ولكن حدث تعديل في الجدول، فصارت المحاضرة في هذا اليوم بدلا من 1/11 صارت 15/11. اليوم كمان بعتذر عن تأخير قليل أو يعني غير مقصود مع المواصلات وهكذا، لكن إن شاء الله نعوض المحاضرة. في مادة مقارنة الأديان عرفتم أننا سندرس سويا بادئ ذي بدء المدخل لدراسة علم الأديان من خلال كتابي نشأة الدين للأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، الذي هو محدثكم ومعكم في هذه المادة. أراجع معكم على جناح السرعة ما تناولناه، وقد تناولنا بفضل الله عز وجل قدرا من هذه المادة لا بأس به، حيث كان الكلام في المقدمة الأولى حول أهمية دراسة الأديان أو مقارنة الأديان وعلم الأديان وتاريخ الأديان لطالب العلم ولكل من أراد أن يكون ملما بقدر من الثقافة الإسلامية في معرفة الأديان الأخرى والمذاهب الوضعية وما إلى ذلك. كتابنا نشأة الدين باكورة وبذرة كمدخل لدراسة الأديان، من خلاله نتعرف على تاريخ الأديان كعرض سريع لتاريخ علم الأديان، والذي بدأ بالعصر الفرعوني وكتب في بعض أوراق البردة وعلى بعض الأحجار، ثم بعد هذا كان العصر اليوناني. طبعا احنا تكلمنا عن دراسة او اهمية دراسة علم الاديان لكل طالب لابد ان يكون ملما بعلم الاديان او بدراسة الاديان الاخرى ليحاور الخصم ليحاور الخصم من باب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. في تتبع تاريخ الأديان، عهد الفراعنة، اليونان، الرومان، المسيحية، الإسلام، النهضة الحديثة، ولاحظنا أنه في العصر الفرعوني والإغريقي الذي هو اليوناني طبعا، يقال إغريق ويونان، والعصر الروماني، ومعه كانت بدايات الديانة المسيحية وانتشار هذه الديانة في روما، في بلاد الروم التي هي تعد الآن القارة الأوروبية. ورأينا السمة الغالبة لهذه الفترة أن علم الأديان كان متصلا بتاريخ الدول وبحضارتها وليس علما مستقلا، حتى جاء العصر الإسلامي واستقل علم الأديان بدراسة مستقلة ومستفيضة، وكتبت في ذلك كتب، وكانت مناظرات، ثم كانت الموسوعات وسلسلة الأديان، يعني لكل الأساتذة إن كان في القديم أو في الحديث. وقد ألفت في علم الأديان كتب كثيرة جدا، ذكرنا نماذج منها، جمل المقالات لأبي الحسن الأشعري، والمقالات في أصول الديانات للمسعودي، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، واعتقادات المسلمين والمشركين للفخر الرازي، وتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني، ثم الكتب التي كتبها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على النصارى، الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، كتاب القرطبي الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، ابن القيم في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، رسالة من أبي عبيدة الخزرجي إلى القس حنا مقار العسوي، وهكذا توالت الكتب تترى حتى كان العصر الحديث. وكانت سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي والدكتور رؤوف شلبي والدكتور أحمد غلوش، ثم في جيلنا الدكتور عبد الله بركات، الدكتور عبد الله سمك، الدكتور عمر عبد العزيز، الدكتور عادل درويش، الدكتور صابر أحمد طه، أساتذة في جامعة الأزهر وفي كلية الدعوة الإسلامية قسم مقارنة الأديان والمذاهب. ثم كانت نهضة أوروبا الحديثة المرتبطة بدراسة الأديان مبنية على ما سبق. طيب، بعد الكلام عن تاريخ الأديان والأطوار التي مر بها في هذه العصور التي سبق ذكرها، انتقلنا لتعريف الدين وبيان معنى الدين لغة وشرعا واصطلاحا. وذكرنا أن الدين في اللغة العربية، أن كلمة الدين لها معان كثيرة توهم الناظر إليها لأول مرة أنها متناقضة، حيث فيها معنى الملك والخدمة والقهر والسلطان والتذلل والخضوع والطاعة والاستسلام والاعتقاد والتعبد والمحاسبة والجزاء والحكم والقضاء والقهر والتدبير والحساب والجزاء والمكافأة، وكل ذلك على ما في هذه الكلمات من معاني متناقضة، لكن ليس ثمة تناقض إطلاقا في أصل الكلمة ولا في تعريفها. ذلك أن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه، دانه يدينه، فتكون بمعنى ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأه، وتارة تكون من فعل متعد باللام، دان له أي أطاعه وخضع له. فالدين هنا هو الخضوع والطاعة، وكذا العبادة والورع، وكلمة الدين لله يصح أن يفهم منها كلا المعنيين، الحكم لله أو الخضوع لله. وتارة تأتي من فعل متعد بالباء دان به بمعنى اتخذه دينا ومذهبا، أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. ومن ثم فالدين له طرفان ووسط، طرف أعلى وطرف أدنى، ووسط هو الدين وهو المنهج. فالطرف الأدنى يعظم الطرف الأعلى ويخضع له، فطرف له التعظيم وله الحكم وله السلطان، وطرف يخضع وينقاد ويذل للطرف الأعلى. وما بينهما من رباط جامع هو الدستور المنظم، وهو الحكم الذي يرسم تلك العلاقة، وهو المنهج، وهو الدين. ورأينا الفرق بين الدين والدين، أن الدين التزام أدبي والدين التزام مادي. وعرفنا في معنى الدين اصطلاحا، معنى الدين اصطلاحا عدة تعريفات. هناك من نظر إلى الدين بصفة عامة، وهناك من نظر إلى الدين الحق. فالدين الحق وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. ولخصه بعضهم بقوله: الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. أما الغربيون فقد عرفوا الدين تعريفات كثيرة جدا، كقول سيسرون: الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله. كانت يقول: الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. شلاير ماخر يقول: قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. الأب شاتل يقول: الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق، وواجبات الإنسان نحو الله ونحو الجماعة ونحو نفسه. وروبرت سبنسر يقول: الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية. تايلور يقول: الدين هو الإيمان بكائنات روحية. ماكس ميلر: الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، وهو التطلع إلى اللانهائي، فهو حب الله تعالى. إميل برنوف: الدين هو العبادة، والعبادة هي عمل مزدوج، فهي عمل عقلي به يعترف الإنسان بقوة سامية، وعمل قلبي أو انعطاف محبة يتوجه به إلى رحمة تلك القوة، إلى آخر تعريفات العلماء الغربيين، والتي يعني تحدث فيها كل واحد من وجهة نظره عن الدين دون ما يكون فيها المعنى الجامع المانع في التعريف. وينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا. أما التعريف بصفة عامة، تعريف الدين سواء أكان حقا أو باطلا، فيمكن أن يقال: الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد. أو بعبارة موجزة، هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة. فهذا الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين. وأما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة، فنقول هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها. ثم نحن تحدثنا في مقدمة أخرى على عناصر الدين، وأن الدين يشتمل على أربعة عناصر: المصدر لهذا الدين وهو الله جل جلاله، والوحي الذي هو به يتنزل الدين، والموحى به وهو المنهج، والموحى إليه وهو الرسول من الرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكل دين ليس فيه هذه العناصر لا يكون دينا صحيحا، ولا يكون دينا إلهيا، ولا دينا مكتملا. فلا بد أن يكون الدين كاملا، وأن يكون نظاما كاملا يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وليس فقط طقوسا دينية ولا كهنوتية أو وجدانية، بل هو نظام كامل للروح والجسد والدنيا والآخرة معا. ومن فسر الدين بغير هذا فهو ليس دين الإسلام، ولكنه دينه هو. وبذلك تفترق صفات الدين الحق الذي هو دين الله تعالى عن صفات دين الشرك والأصنام والأهواء. ونحن قد رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان هذا أحبتي مختصر المحاضرات السابقة والتي جمعناها في يوم واحد، وتوقفنا عند وحدة الدين. الدين بما أن الدين من عند الله وربنا عز وجل إله واحد، فقال وإلهكم إله واحد، كما قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، كذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم إنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل أن يعبدوه أرسل رسلا وأنزل كتبا، أرسل رسلا وأنزل كتبا. فهؤلاء الرسل جميعا جاءوا من عند الله، وهو إله واحد. والإله الواحد يعلن إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والخلق خلقه والرسل رسله. أرسل رسله إلى خلقه، بما أرسلهم؟ بالدين الذي عنده أم بدين غيره؟ لا يوجد غيره، ولا إله غيره، ولا رب سواه. إذن فجميع الأنبياء والرسل جاءوا بدين واحد. هذا الدين فيه وحدة العمل، ووحدة التوجه، ووحدة الغاية والهدف، وصولا إلى وحدة المصير. ولهذا فحري به أن يكون واحدا، وهو كذلك. فمرد الاعتقاد واحد، ومن ثم يتحدد رسمه واسمه. فالإسلام دين واحد لجميع الخلق، لجميع الأنبياء والرسل، اسما ومسمى. الله عز وجل حدد اسمه بقوله إن الدين عند الله الإسلام، وأمرنا أن نسلم له وأن نتبع هذا الدين. ونحن نسلم بما أمر الله عز وجل به، ولا نناقش ولا نجادل ولا نحاور. الدين واحد في اسمه. لو تساءلنا من أول الأنبياء؟ آدم عليه السلام نزل من السماء موحدا مسلما. من أول الرسل؟ نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هو أول الرسل. من قبله كانوا أنبياء؟ آدم أو إدريس، في محيط عوائلهم الصغيرة أو أسرهم. لكن الذي صار له قوم ودعا إلى الإسلام كأول رسول هو نوح عليه السلام، وظل الناس فيما بين آدم ونوح عليه السلام يعني سنة، وكانوا على الحق وكانوا على التوحيد إلى أن مات نفر من صالح. وحزن أهلهم عليه، فلما جاءهم لتبيس عليهم لو جعلت لهم صورا يعني تماثيل تجعلونها في ناديكم تذكرونهم بها، فوافقت الفكرة قبولا عندهم فنفذها إبليس، وظل الناس يتذكرون الصالحين بهذه النصب أو التماثيل، ثم صاروا يتبرعون بهم، ثم اندثر العلم وهلك جيل وجاء جيل يقول إلا لأنهم آلهة. فوقع الناس في الشرك، أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام ليقول للناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكفر قوم نوح إلا النذر اليسير وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومحل الشاهد أن نوح عليه السلام كأول رسول جاء بالإسلام اسما ومسمى، فمن حيث الاسم قال الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا نوح عليه السلام أول الرسل يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، للدلالة على أن الإسلام فيه وحدة الاسم مع وحدة المسمى. كذلك من حيث التسمية، لو رحنا نأخذ نماذج قرآنية لأولي العزم من الرسل، هذا نوح عليه السلام أول أولي العزم، ثاني أولي العزم أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، ما جاء بإبراهيمية هذا الدين الجديد الذي يدعى إليه الآن، ولا جاء بديانة خاصة، إنما جاء بالإسلام، والله عز وجل نفى عنه كل دين باطل نسب إليه بقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه آية آل عمران في سورة البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وحتى الآيات فيما بعد هذه الآية في سورة البقرة وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وبعدها كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى آخر الربع، كله بيان إسلام ذرية إبراهيم عليه السلام. ثالث أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام الذي جاء بالإسلام ولم يأتي بدين آخر. كثير من الناس لو قلت له ما اليهودية قل دين موسى، لا ليس صحيحا، موسى ما جاء إلا بالإسلام. وما اليهودية إلا نسخة محرفة من دين موسى عليه السلام، إنما موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اشتد إيذاء فرعون لأتباع موسى، فماذا قالوا له؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إنما قصة يهودية أو صهيونية أو تسمية ثالثة ورابعة كبني إسرائيل، كالعبريين، كالعبرانيين، كل هذه الأسماء لها تعليلاتها تأتي في حينها إن شاء الله، لكن لا ينبغي لمسلم بصفة عامة فضلا عن طالب علم بصفة خاصة أن يعتقد أن موسى عليه السلام جاء باليهودية أو أن اليهود أتبعوا موسى عليه السلام. هم قوم موسى، لكن الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام كانت إسلاما اسما ومسمى. وفيما أوحى الله عز وجل له فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الآيات. طيب، هذا نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رابع أولي العزم من الرسل. سيدنا عيسى عليه السلام لم يأتي بالنصرانية ولا بالمسيحية ولا بالتثليث، ولا صلب ولا قال بالصلب ولا أشار إليه حتى في الأناجيل المعترف بها. عيسى ما جاء إلا بالإسلام مناديا بتوحيد الملك العلام، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آية آل عمران في آية المائدة، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ما جاء إلا بالإسلام. طب ما حكاية النصرانية نسبة إلى قرية الناصرة، المسيحية نسبة إلى المسيح وعبادته وتأليهه، والمذهب الجديد الذي ينادي بعودة المسيح، ثم هي تثليث، ثم هي صلب، خلاف الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. الدين الموجود في أرض الواقع هذا هو الدين الذي اخترعه شاول اليهودي، أحد أعضاء الجمعية الماسونية القديمة القوة الخفية، والذي غير اسمه إلى بولس وجعله رسولا ويعرف عند النصارى باسم بولس الرسول، وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء كما يفصل القول في ذلك في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى عند الكلام عن النصرانية وعن اليهودية من قبلها. آخر وخاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو وإن كان آخرا لكنه في المنزلة كان أولا، وقد قال الله له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إن رسالته هي الخاتمة المتممة لما قبلها والناسخة لما حرف منها، وقد أنزل ربنا عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين الذي بدأ بأول نبي هو آدم وأول رسول هو نوح، ها هو اليوم يصل إلى تمامه وكماله على يد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي. فكما أن الإسلام دين هو نعمة، نعمة، واللي ما يعرفها يعمى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآيات التي سردتها دون أن أقف عندها مطولا أو حتى أن أرتلها تدل على وحدة الإسلام في اسمه. كل الرسالات، كل الرسل جاءوا بهذا الدين. طبعا أنا اخترت نماذج لأولي العزم من الرسل، وإلا موجود على لسان سيدنا يوسف عليه السلام مثلا توفني مسلما، على لسان سيدنا سليمان مثلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وغير ذلك من الآيات، حتى في عالم الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وحدة الدين في الاسم ووحدة الدين في المسمى. المسمى عندنا مثلا في الرسالة الخاتمة أركان الإسلام خمسة، اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. تعال ننظر في مسمى الدين من بعد الاسم في المسمى، هل هو واحد؟ نعم واحد. الركن الأول في كل رسالات السماء أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك وأنت تقرأ في القرآن الكريم في قصص الأنبياء والرسل كل نبي أو رسول يبدأ رسالته في دعوة قومه بقوله: يا قوم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب ده في نماذج في القرآن، طيب وبقية الأنبياء والرسل؟ أنت تقول القاعدة مضطردة، كل الأنبياء والرسل قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن أنت قد تجد هذا على لسان نوح وعلى لسان هود وصالح ومثلا شعيب ولوط، عدد من الأنبياء والرسل. أقول لك جاء ذلك مجملا في سورة الأنبياء في قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما تأتي الجملة بهذه الصياغة بين أداة نفي وأداة استثناء تفيد الحصر والقصر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه أيضا في سورة الأنبياء. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه النصف الأول من كلمة التوحيد. طب النصف الثاني: ليست الأقوام مطالبة أن تؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وإنما تؤمن بنبيها، كان تقول لا إله إلا الله نوح رسول الله، إبراهيم رسول الله، عيسى رسول الله، موسى رسول الله. لكن المأخوذ عليهم العهد والميثاق جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن يصدقوه وأن يقروا برسالته، وإن كانوا في زمانه أو كان في زمانهم أن يتبعوه، وهو قول ربنا عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا هو الركن الأول في كل الرسالات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والبشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بدأت مبكرة على لسان داود، على لسان موسى، على لسان عيسى، لكنها كثرت البشارة في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام، لأنه كان آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، فكثرت بشاراته بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وأحمد هو محمد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا المحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. بعد الركن الأول تأتي إلى الركن الثاني، الصلاة. الصلاة في كل الرسالات، الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، ولا يتخيل وجود رسالة لم تكن فيها صلاة، وإلا فمعناه أن الصلة مبتوتة بين العباد وربهم. والذين لا يصلون في أمة الإسلام الآن قطعوا صلتهم بالله. الصلاة موجودة في كل الرسالات، والقرآن ذكر لها نماذج في دعوة ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كذا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. في رسالة سيدنا موسى في وحي الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب، وهكذا يعني أكثر من نموذج قرآني. وبضم مع الصلاة الزكاة كركن ثالث موجودة في الرسالات السابقة، وإن اختلفت الأنصبة، في مثل قول الله تعالى عن سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سيدنا عيسى عليه السلام إذ نطق في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذه نماذج للصلاة وللزكاة. طيب الصيام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم شملت كل الأمم والرسالات السابقة. الحج، قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إيه اللي ممكن يختلف في الرسالات؟ هيئات وصور في الشرائع. يعني ليس شرطا أن تكون الصلاة في كل الرسالات بنفس الهيئة والكيفية والعدد، ليس شرطا أن تكون أنصبة الزكاة واحدة، ليس شرطا أن تكون طريقة الصيام واحدة، ولا مناسك الحج واحدة. لذلك قال الله عز وجل في هذا المعنى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن قد تختلف أشكال العبادة من شريعة إلى أخرى، ولكن ذلك لا يمنع من أن ما أمر الله به آدم منذ خلقه هو ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نزال نأتمر به لليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدين إذن واحد في اسمه وفي مسماه وفي موضوعيته، فإن الأمر فيه بالاعتقاد واحد، مرد الأمر فيه إلى واحد، فإن المراد بالتدين هو إنسان ذلك العصر، وهو الإنسان الأول آدم. ولعل هذا السر الذي جعل جل خطاب الوحي إليه بهذه الصفة: يا بني آدم، أو يا ابن آدم في الحديث القدسي مثلا، كما أن تكوينه الروحي لا يختلف عن تكوين آدم الروحي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فآدم عليه السلام أول نبي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى آدم نبيا، واصطفى نوحا رسولا، وآل إبراهيم وآل عمران اصطفى منهم الأنبياء والرسل والأولياء كمريم صديقة وليست نبية. ولم يترقى الإنسان في عقائده كما ترقى في العلوم والصناعات، كذا زعم الغربيون ووافقهم بعض المسلمين، وهي قضية سنتعرض لها بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله. ولم تكن عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى كما يزعم أصحاب فكرة التطور، ابتداء بالتاريخ البشري بإنسان فيه كل خصائص الإنسان، ابتدأ التاريخ البشري بإنسان فيه كل خصائص الإنسان وفيه جميع عناصر المادية والروحية، هو صورة من كل إنسان من ولده جاء بعد ذلك، وهو صورة لآخر فرد يولد في هذه الحياة، أول إنسان كآخر إنسان، الكل خلق من تراب وفيه كل عناصر الأرض. وابتدأ التاريخ البشري بنبي جاء بالدين نفسه الذي جاء به آخر نبي وخاتم الرسل. ووحدة الدين إنما تبدو من خلال قاعدتين أساسيتين، وحدة الموضوعية في دعوة الناس جميعا إلى رب واحد، لم يخالف في ذلك نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، دعوة إلى التوحيد الخالص منذ آدم عليه السلام وحتى ختم الرسالات، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة التوحيد هي الأصل الذي جاءت به رسالات السماء، وما الشرك والتعدد إلا مخالفة واستثناء، كما أعلن ذلك جميع الأنبياء وأعلنوا عن إسلامهم لله رب العالمين. القاعدة الثانية وحدة التنظيم، فإن الأنبياء جميعا يدعون أقوامهم إلى انتهاج منهج واحد في أسلوب حياتهم، فالتشريع في الدين منذ آدم وإلى آخر الأنبياء في الأصل واحد، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومثاله العبادات في أصولها، وإن اختلفت طرق الأداء والكيفيات، وكذا تنظيم العلاقات والحض على مكارم الأخلاق وحسن المعاملات. وقد أتم الله النعمة وأكمل الدين بخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تتوقف المحاضرة لصلاة المغرب إن شاء الله تعالى، ثم نعود بعد استراحة أرجو ألا تطول، لنكمل حديثنا عن الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي، إلى أن ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.